أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. روى ابن مردوي عن عمرة في حديث لعائشة قالت: النظر إلى علي عبادة. وفي رواية أخرى: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. تم الكلام بحمد الله عن المقام أو في المقام الخامس، حيث قلنا أن بحث القضاء والقدر نجعله في مقامات ستة. في المقام الأول كان الحديث عن تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحا، وفي المقام الثاني كان الحديث عن تقسيم القضاء والقدر، وفي المقام الثالث كان الحديث عن أن القضاء والقدر من الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، وفي المقام الرابع كان الكلام في الروايات الواردة المؤكدة على أهمية الإيمان بالقضاء والقدر، وفي المقام الخامس كان الحديث عن حل للإشكالية الواردة في من بعض الروايات الناهية عن القضاء، الناهية عن الغور في القضاء والقدر. وأشرنا نحن إلى جملة من هذه، وعالجنا هذه الإشكالية في البحث السابق. في المقام الثالث وهو بحث خارج الكتاب، ونريد أن نوضح هذه الحقيقة التي أكد عليها القرآن وأكدت عليها الروايات وأكد عليها الأعلام في مسألة القضاء والقدر وفي معنى القضاء والقدر. القضاء والقدر كما تشير له الآيات والروايات التي ذكرنا بعضا منها في الأبحاث الماضية، قلنا بأنه القضاء والقدر هو عبارة عن الإيمان بنظام السببية في الوجود، بمعنى أن القضاء والقدر ليس القدر والقضاء أكثر من كونهما جزءا من قانون السببية، وليس شيئا هم وراء السنن الإلهية الجارية في هذا النظام وهذا الوجود. بعبارة أخرى، أن الله سبحانه وتعالى هندس هذا النظام وجعل هذا النظام وفق الأسباب والمسببات، لا يوجد شيء بالصدفة أو لا يوجد شيء بالطفرة أبدا، كل شيء له سببه وكل شيء له ماذا علته، بتعبير الإمام الصادق سلام الله عليه: أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. وروايات تؤكد على هذه الحقيقة. اللغة القرآنية في ذكر السنن الإلهية هم تتكئ على هذا القانون، في حينما تقول الآية الشريفة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لاحظ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذا التغيير، لاحظ هذا التغيير في النتيجة يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى علة، وهو حركة الإنسان وتغيير ما في داخله وملكاته إلى غير ذلك. إذن بعبارة، حينما نقول قضاء الله وقدره، يعني هذا لا يعني إلا نظام الأسباب والمسببات. فمن أراد الرقي والتقدم فليتبع أسباب الرقي والتقدم، ومن أراد التخلف فيتخذ أسباب التخلف. مثلا العمل سبب للوصول ماذا إلى الكمالات، وإلى الكمالات المادية أو المعنوية. عزم الإرادة والكسل سبب من أسباب ماذا الانحطاط سواء في الأمور المادية والأمور الأخروية، كما تعبر الروايات بأن الكسل أو أن الكسول يذهب بخير الدنيا وخير أو لا يحصل على خير الدنيا ولا على خير الآخرة، لأنه لا في الدنيا ينفع نفسه ولا في الآخرة ماذا يصل إلى مقامات أخروية، أنه كسول. لاحظ. ومن هنا تجد بأنه الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم كما ذكرنا البعض وبعض منها كما في هذه الرواية لا يكون شيء كما في الأصول في الكافي في كتاب التوحيد باب أنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بسبعة في المجلد الأول صفحة 194. هذه الرواية يقول لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل، سبعة أمور ترتيب، هذا نظام. لاحظ. ومن ضمن هذه القضاء والقدر لا يعني الجاب ولا يعني التفويض، من ضمن هذه هو إرادة واختيار الإنسان، يعني الله جعل إرادة واختيار الإنسان سبب للوصول إلى الكمالات أو حتى إلى الدرجات والتسافل. فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر. فمن زعم أنه يقدر على نقض واحد فقد كفر، كيف يعني؟ يشير إلى أنه لا يمكن أن تجري شيء بلا سبب، أو شيء بالطفرة، أو شيء كما يقول بالصدفة، ما في شيء بالصدفة، هذا نحن عندنا نقوله عرفا وإلا حقيقة ما في شيء بالصدفة، كل شيء له سبب، له أحسنتم، له مناشئ، له علل إلى غير ذلك. في حديث آخر تجد نفس المصدر، فمن زعم غير هذا فقد كذب على الله أو رد على الله عز وجل، يعني من ينكر الأسباب المسببات كما في الأشاعرة الذين ينكرون نظام السببية وقعوا يردون على الله سبحانه وتعالى. هم في الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل قدر المقادير ودبر التدابير قبل أن يخلق آدم بألفي عام، هذا لا يعني أنه الجبر وانتهى كل شيء، لا، من ضمن تقادير الله أن تجري الأمور بأسبابها، ومن ضمن الأسباب والعوامل حرية واختيار الإنسان. من هنا تجد الآيات كثيرة واقعة في الحديث عن السنن الإلهية وإلى غير ذلك. الآن نحن في صدد فقط من باب توضيح هذا المطلب نذكر كلام لجملة من الأعلام الكبار قديما وحديثا سواء من علماء السنة علماء الشيعة، هم متفقون تقريبا على هذه الحقيقة. لاحظ. مثلا الشيخ السيد أو هم يقولون عن يعني ننقل كلمة للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء معروف المتوفي سنة 1373 للهجرة، هذا العالم الجليل المعروف له كتاب الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية، يذكر أبحاث جميلة جدا في مسألة القضاء والقدر وكيفية الدفاع عن هذه العقيدة الصحيحة وإلى غير ذلك. يعني المشكلة كلام طويل هو يذكر. يقول هكذا، يقول من ضمن كلماته، يقول لكل ذلك أسبابا مسببات وعللا وغايات يوجب بعضها بعضا وينجر بعضها إلى بعض على نواميس معينة وحدود مبينة سبقت كلمته وقضت حكمته أن تسير على ذلك ولا تقف ولا تنخر ولا تختلف. لاحظ. وهذه جرت قدرة الله سبحانه وتعالى. هم له من عبارات أخرى مثلا أنه يرد على الفهم المغلوط للقضاء والقدر، يقول دع عنك يا هذا هذه الخزعبلات اللي واحد كل واحد يقول هذا قضائي وقدري، يعني أنا مسير ولست مخير وهذا ما أقدر أتخلص منه، دع عنك يا هذا هذه الخزعبلات والمخرفات والأباطيل والتعللات، فإن الله جل شأنه ما جعل القضاء والقدر لتتخذه ستار لسيئاتك وتمشية لشهواتك وعصا تتوصل بها إلى معاصيك وأهوائك. حفظ للأسف احنا فهمنا القضاء والقدر، كل خطأ أو كل تصرف نقول هذا قضاء الله وقدر والعياذ بالله. من هنا يقول إن الله سبحانه وتعالى وهب الإنسان جوهر، جوهرين شريفين، هما جوهر العقل وجوهر حرية الإنسان، يقول جوهر العقل والثاني جوهر حرية الاختيار وإطلاق الإرادة وسراح المشيئة، إنسان مطلق مختار. وتلك هي الكلمة التي سبقت من ربك، وصدقت كلمة ربك هذه، وتلك هي الكلمة التي سبقت من ربك، ولولاها لما تأسست المدن ولا تمدن الإنسان ولا اعتمر النظام ولا انتظم العمران. لاحظ. ومن هنا هم له عبارة أخرى، أنا فقط أنتقي في كتاب هذا موجود الدين الدين والإسلام مجلد الأول صفحة 184، وكلمات لطيفة للشيخ من ضمنها يقول إذا كان نفس القضاء والقدر كما قلنا تعبير عن نظام السببية، وأن لابد الإنسان يسعى وينشط ويجد ويجتهد وبعزيمة وثبات ليصل إلى مطلوبه، لأن هذه من ضمن الأسباب التي جعلها الله للوصول. قال قد جعلها الله جل شأنه أسبابا للنجاح، وقارن بها حصول الغايات المطلوبة في سائر الأعمال، وصيرها مجاري لرزقه وتوفيقه ومفاتيح رحمته، فإن العناية جلت حكمتها قضت وأبت إلا أن تكون الأمور منوطة بالأسباب المتكانفة والوسائط المترامية، وأن لا تحصل للإنسان غاية إلا بالسعي إليها من أبوابها وجرها بسلسلة أسبابها. شوف أدب راقي عند الشيخ محمد حسين كاشف الله رحمة الله تعالى عليه، ومعاني عظيمة جدا. لاحظ من ضمنها كذلك يقول فإنه لا يجري القضاء والقدر على أمة أو فر إلا على حسب مساعيها وقدر جدها وإتقان كلمتها، بتعبير القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا كلام للشيخ حسين كاشف الله رحمة الله تعالى عليه، كلام للسيد الصدر السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكي الذي استشهد في عام 1980 للميلاد قبل 25 سنة الآن، له كلمات في كتاب المدرسة القرآنية، هذا عبارة عن محاضراته يتكلم عن هذه، يقول له كلمات جميلة في هذا الصدد، يقول هذه العبارة، يقول إن السنن الإله لا تجري من فوق رأس الإنسان، هذه السنن ما هي تحكمك أنت وتجبرك، بل تجري من تحت يده، من تحت يد الإنسان، هو الإنسان الذي يقدر مصيره، هو الذي يصنع نفسه، لاحظ بمعونة الله بلا شك ولا ريب، وهذا إثبات للحرية. من ضمن الذين ذهبوا إلى هذه الحقيقة كذلك الشيخ محمد جواد مغنية عليه الرحمة، يقول في كتاب عن كتاب فلسفة التوحيد يذكر هذا المعنى، فلسفة التوحيد صفحة 63 وغيرها من الصفحات، يقول بأن القضاء والقدر انبسطين في هذا النظام، يقول يوجبان ما يوجبان بتوسط أسباب وعلل مترتبة منتظمة، بعضها مؤثرات وأخرى متأثرات، ومتى اجتمعت الأسباب وارتفعت الموانع وجد الشيء المقضي والمقدر. ثم له كلمة أخرى يقول بأن هذه الآية دلت بصراحة ووضوح على أن قانون الأسباب المسببات وربط النتائج بالمقدمات هو قانون كلي إلهي يضطرد في كل شيء ولا يخرج عنه شيء إلا إذا خرج عن صنع الله، لا يوجد شيء خارج عن صنع الله، فإذا هو محكوم بنظام الأسباب المسببات. ومن هنا تجد الرواية حينما روى الوارد عن أهل البيت سلام الله عليهم في كتاب القضاء والقدر في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق في المجلد الأول صفحة 364، يقول تقول الرواية إن القضاء والقدر خلقان من خلق الله، يعني أسباب من أسباب الله سبحانه وتعالى الذي جعلها وبثها في هذا النظام. من هنا عبارة جدا لطيفة جامعة للشيخ نفس الشيخ محمد جواد مغنية في كتاب فلسفات إسلامية صفحة 65، طبعا أنا أنقل هذا البحث مفصل اللي ريده من كتاب أستاذ السيد الحيدر سيد كمال الحيدر حفظه الله ورعاه في المجلد الثاني يعني من صفحات القضاء والقدر طويل البحث طبعا من صفحة 141 وما فوق. أنا فقط أنقل الكلمات ينقلها عن الأعلام. قال ما هذا نص؟ قال الإيمان بقضاء الله الإيمان بقضاء الله وقدره وعين الإيمان بالله ونظامه. فلما تؤمن قضاء الله ماذا يعني القضاء والقدر؟ يعني إيمانك بنظام الله، هذا النظام الأحسن الذي أوجده الله وبثه في هذا النظام ومن ضمن الأسباب المسببات وغير ذلك. قال الإيمان بقضاء الله وقدره وعين الإيمان بالله ونظامه وقدرته وسننه التي هي سنن الطبيعة بالذات. هذا كلمة الشيخ مجاهد مقنية، كلمة للشيخ مرتضى مطهري قدس الله نفسه الزكية، له كلمة جميلة في كتاب الإنسان والقضاء والقدر مترجم من الفارسي العربية صفحة 171. يقول إن القضاء والقدر لا يعنيان إلا ابتناء نظام السببية العامة على أساس العلم الإرادة الإلهية. يقول كذلك القضاء والقدر يوجب وجود كل موجود عن طريق علله الخاصة به وامتناع وجوده من غيرها. العلة الخاصة علل الكمال هو هذا، تصل إذا تريد أن تتكامل خذ هذه الأسباب، خذ أسباب الطاعة أسباب العبادة القرب إلى الله أسباب الجد والاجتهاد تصل. تبي عدم الإيمان في أسباب عدم الإيمان والكسل وغير ذلك واتباع الشهوات مثلا. ومن هنا ينتهي هذا القصة. يقول الخلاصة هي أن تمام العلل والأسباب مظاهر للقضاء والقدر الإلهي. إذن ما هي مظاهر القضاء والقدر الإلهي؟ هي هذه الأسباب والمسبب. فكلما تكثرت العلل والأسباب المختلفة والوقائع المتباينة الممكن وقوعها بالنسبة لحادثة ما، تكثرت أنواع القضاء والقدر المختلفة بالنسبة لها أيضا. فما وقع من الأحوال هو بالقضاء والقدر الإلهي، وما لم يقع هو بالقضاء والقدر الإلهي أيضا، وما لم يقع هو بالقضاء والقدر، يعني ما وقع هم بالقضاء والقدر الإلهي وما لم يقع هم بالقضاء والقدر الإلهي، لأن هذه أسباب وهذه أسباب مع عدم المانع يقع الشيء، مع وجود المانع لا يقع الشيء. هم كذلك عبارة للسيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية، له كلمة جميلة جدا في مسألة القضاء والقدر. يقول في كتابه الميزان في تفسير القرآن المجلد الأول صفحة 99، يقول فانبساط القدر والقضاء، فانبساط القدر والقضاء، هنا القدر والقضاء استخدمها على أن القدر متقدم على القضاء كما أشرنا أن أول شيء يقدر الشيء ثم يقضى ويبرم ويحتام. قال فانبساط القدر والقضاء في العالم هو سريان العلية التامة والمعلولية في العالم بتمامه وجميعا، وذلك لا ينافي سريان حكم القوة والإمكان في العالم من جهة أخرى وبنظر آخر. فالفعل الاختياري الصادر على الإنسان بإرادته إذا فرض منسوبا إلى جميع ما يحتاج إليه في وجوده من علم وإرادة وأدوات صحيحة ومادة يتعلق بها الفعل وسائر الشرائط يحتاج إلى الزمانية والمكانية كان ضروري الوجود. إذا الإنسان يريد يفعل شيء وكل مقومات الفعل موجودة طبيعي يقع الفعل، إذا الموانع موجودة لا يقع. وهو الذي تعلقت به، يعني تعلقت به الإرادة الإلهية، يعني إرادة لا تعلقت أن يقع الشيء بهذه الشرائط وهذا أسبابه من ضمنها اختيارية الإنسان وبالتالي يقع هذا الفعل. لكن كون الفعل ضر إلى غير ذات العبارة طبعا طويلة. إذن العبارة هذه عبارة السيد تشير إلى هذه الحقيقة وكلام طويل في هذه المسألة. إذا فهمنا واقعا هذه الحقيقة بعد تنحل عندنا إشكالية الجاب وإشكالية التفويض، وهذه وضحناها في حقيقة الأمر بين الأمرين في الأبحاث السابقة. أنا فقط حبيت أستعرض هذه الكلمات بشكل سريع ومختصر وإلا الكلام طويل. هذا الكلام في المقام السادس والأخير. إذا إلى هنا بشكل وبآخر اتضح لنا بحث القضاء والقدر من خلال المقامات الستة. إلى هنا إذن تم الكلام عن بحث القضاء والقدر. يأتي الكلام في بحث البداء. طيب نأخذ شيء اليوم بركة ولا نترك البحث فصلا في محل. بحث البداء هو آخر الأبحاث المرتبطة بأبحاث التوحيد. مرتبطة بأبحاث التوحيد يعني بأبحاث العدل أقرب يكون كما أشرنا لأنه من أبحاث العدل. عقيدتنا في البداء هذه صفحة 190. قال البداء في الإنسان أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا. هذا البداء عند الإنسان يقول بدا لي، يعني أنا قررت مثلا أن أذهب اليوم مثلا إلى الحرم، مثلا هذه الليلة أذهب إلى الحرم، ثم وجدت ما في مصلحة أذهب مثلا، أو جتني فكرة أفضل، أو أبقى هني يمكن لي أمر أهم، فبدا لي أن لا أذهب. والبداء عند الإنسان، الإنسان المعمول العادي غير مرتبط بالله كالأنبياء والأمة اللي عندهم ارتباط بالله بقناة إلهية خاصة، طبيعي منشأه ماذا؟ منشأه الجهل بحقائق الأشياء. أنا متى يبدو لي ويتغير رأيي؟ إذا كنت جاهل بحقيقة ذلك الأمر ثم اكتشفت أن الحقيقة على خلاف ذلك، أنا الآن مدرك أن الآن ذهابي إلى الحرم هو فيه المصلحة وفيه الخير، ولكن الآن لكن بعد ساعة بعد ساعتين تبين عدم ذهابي هو الأفضل، مثلا عندي حالة أهم، عندي داس أهم، مثلا عندي ضيف جاي، عندي واحد أريد أقضي حاجته، مثلا أمر أهم، يعني أمر أهم من جهة الاستحباب مثلا أو شيء من هذا القبيل. إذن البدا في الإنسان دائما الإنسان العادي المعمول أمثالنا يبدأ عن جهل لا يبدأ عن علم ومعرفة وغير ذلك. قال البدا في الإنسان أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا، بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه، إذ يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به، فيبدو له ترك بعد إن كان يريد فعله، وذلك عن جهل بالمصالح وندامة على ما سبق منه. هذا عند الإنسان، إذن عند الإنسان هو هذا البدا. لاحظ ويأتي يقول والبدا بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى. مستحيل، نحن نؤمن بالبدا ولكن ليس بهذا المعنى، بأن نقول أن الله يبدو أن البدا لله أو أن بدا لله، لا يعني أنه ماذا منشأه الجهل والعياذ بالله، هذا يستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأنه من الجهل والنقص وذلك محال عليه تعالى، ولا تقول به الإمامية أساسا. من هنا تجد هذه الرواية، ونحن للأسف متهمون بهذه التهمة. تجد الذين يتهمون من ضمن اتهاماتهم للشيعة هو أنكم تقولون بالبداء، بأي معنى؟ بأنكم تنسبون الجهل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نقول لا، ليس هذا صحيح، أنتم لم تقفوا على معارفنا وعلى حقائق ما قاله الأئمة المعصومون سلام الله عليهم أجمعين، لو وقفتم لما قلتم هذا المعنى. نحن أصلا ننكر، بل يتبرأ أهل البيت وشيعتهم خصوصا ممن يقول بالبداء لله بهذا المعنى، المعنى الذي عند الإنسان الذي يبدو له من جهل وعدم علم وعدم وقوف على حقائق الأشياء. منه تجد هذه الرواية، قال وذلك محال عليه تعالى ولا تقل به الإمامية. قال الإمام الصادق عليه السلام من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بدا ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم. تنسب النقص لله، إذا نسبت النقص لله بعد سلبت عنه الكمال، لا ما فرضته إله ليس بلا، كفرت بها أصلا، ذهبت إلى حقيقة أخرى ليست هي حقيقة الله وليست هي صفات الله وليست هي من صفات الله. وقال أيضا الإمام الصادق عليه السلام من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس فابرأ منه، يعني الله بدا الآن شيء ثم غير، أو قال شيء ثم بعد يوم مثلا غير هذا الرأي، يعني أمس ما انكشفت له الحقيقة ما كان يعرف ثم بدا، هذا لابد أن نبرأ ممن يقول بالبدا بهذا المعنى. هذا المتن الذي ذكره المصنف في هذا المقطع. من هنا هو ينقل في الحاشية رقم 1 في المقام الأول، حدث عن البداء من جهة الاصطلاح قال البداء على زنة السلام بمعنى الظهور، البداء بمعنى الظهور. قال في المصباح المنير بدا يبدو بدوا يعني ظهر، هذا بدا يبدو بدوا يعني ظهر، فهو باد ويتعدى بالهمزة فيقال أبديته، إلى أن قال وبدا له في الأمر ظهر له ما لم يظهر أولا، والاسم البدا مثل السلام. وقال في المفردات بدا الشيء بدوا وبداء أي ظهر ظهورا بينا، قال الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكون ما لم يكونوا يحتسبون. وحكي عن الشيخ الطوسي قدس سره أنه قال في كتاب العدة، هذا كتاب أصولي الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، قال البدا حقيقة في اللغة هو الظهور، ولك يقال بدا لنا سور المدينة وبدا لنا وجه الرائع، يعني بدا لنا سور يعني ظهر سور المدينة، كنا نمشي إلى المدينة ثم ظهر لنا سور، بدا يعني ظهر، وبدا لنا وجه الرائع يعني ماذا؟ الطبح وجه الرائع. وحكي عن الشيخ المفيد قدس سره أنه قال في تصحيح الاعتقاد والأصل في البدا هو الظهور، إلى أن قال ومعنى قول الإمامية بدا له في كذا أي ظهر له فيه، ومعنى ظهر فيه أي ظهر منه. هذا الكلام في التحرير سوف يأتينا إن شاء الله بأنه ما معنى البدا في الذي ننسبه لله سبحانه وتعالى. يقول هذه عبارة تكملة، قال وعليه على هذه العبارات فظهور الرأي بالخصوص على خلاف الرأي السابق وتبدله ليس داخلا في حقيقة البداء، يعني البداء عام، البداء على هذا التعريف الأخير الذي قال ومعنى كلام الشيخ المفيد. ماذا قال الشيخ المفيد تصحيح الاعتقاد؟ قال والأصل في البداء هو الظهور، هذا الأصل هو الظهور، لكن أعم أنه يظهر من جاه ويبدو عن جاه، وتارى لا يظهر كان مخفيا فأظهره الله. لاحظ إلى أن قال ومعنى قول الإمامية بدأ له في كذا أي ظهر له فيه، ومعنى ظهر فيه أي ظهر منه، يعني الله أخفى هذه الحقيقة ثم أظهرها للناس، هذا معنى البدا في الله. إذن البدا البدا كلاف هو أعام يشمل الظهور بهذا المعنى اللي ذكرناه الآن أو الظهور بالمعنى السابق اللي هو عن جهل وغير ذلك، يكون مشترك لفظي من هذه الجهة. وعليه بعد ما يكون البدا له معنى واحد وبالتالي نحن نتهم بأن ننسب الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، البدا بمعنى والبدا بمعنى آخر، فمشتركات اللفظية صح التعبير. وعليه فظهور الرأي بالخصوص على خلاف الرأي السابق وتبدله ليس داخلا في حق لفظ البدا، لإمكان يتصور البدا لنفس الشيء بأن يظهر نفسه بعد خفائه، كما أن المراد من الآية التي استدل بها في المفردات هو كذلك الآية اللي هو وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي كما يمكن أن يتصور البدا بظهور الشيء بعد عدمه كظهور الموت بعد الحياة وبالعكس، هذا بدا. ومرجع الظهور في الفرضين إلى الظهور منه تعالى للناس مطلقا سواء كان موتا أو حياة، يعني الله يظهر هذه أو يخفي تلك أو أجرا أو غير ذلك، فالبدا لا يختص بتبدل الرأي، هذا اللي نضحه، فالبداء لا يختص بتبدل الرأي وظهوره على خلاف الرأي السابق مع اقترانه بالندامة كما هو المصطلح عند العامة، العامة كأن البداء عندهم هذا المعنى ومن هنا شنعوا على الشيعة، بل هذا إضراب، بل هو مصداق من أصاغريق الظهور، فالبداء عم من تبدل الرأي لما عرفت من أنه هو الظهور كما اختاره الشيخان اللي هو الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، وصرح به وين؟ المنير في والمفردات الكتب اللغوية، وما ذكر يظهر ما في البحار حيث قال اعلم أنه لما كان البدا بدا بالمد في اللغة بمعنى ظهور رأي لم يكن يقال بدا الأمر بدوا ظهر وبدا له في هذا الأمر بداء أي نشأ له فيه رأي كما ذكره الجوهري، فلذلك يشكل القول بذلك في جناب حق تعالى، يعني هذا إذا تعرف البدا بهذا المعنى هذا منفي عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. لماذا قال لما عرفت من أن البداء في اللغة لا يختص بتلك الصورة، البداء عام هذه الصورة وغيرها، أنت ليش تروح فقط بتلك الصورة؟ ارجع إلى كلماتنا في البداء عشان لا تتهمنا. قال لما عرفت من أن البداء في اللغة لا يختص بتلك الصورة وقول الجوهري لا ينافي سائر أقوال اللغويين لأنه فسره بأحد مصادقه ولم يأتي بمصادقه، مع أن الآخرين صرحوا بأعمية البداء من ذلك ولم يشترطوا فيه تبدل ماذا؟ تبدل الرأي والندامة. هذا مضافا إلى أن كلا المعنيين مذكران في عباراته، في عبارة هذا الجوهري. وعلى ما ذكر فإن أراد المصنف بقوله البلاء في الإنسان تفسير البلاء بذلك واقتصد به ففيه ما عرفت، إذا يقصد البداء فقط حتى المصنف يقصد البداء بهذا المعنى حمل قويا غير تام من عدم اقتصاصه به، وأن أراد بذلك ذكر مصداق من مصادقه وإمكانه بحق الإنسان واستحالته بحق تعالى فلا إرادة عليه. وكيف كان فلا وجه بعد ما عرفت من عمية البداء في اللغة لحمل أخبار الشيعة تدل على مطلوبية البداء على البداء المحال كما سيأتي إن شاء الله توضيحا. إذن إلى هنا اتضح وتقرر عندنا هذه الحقيقة أن البداء كلاف له مصادق ينطبق على الإنسان على البداء بما هو يكون بعد ظهور الخطأ في الرأي واتضاح الصورة إن صح التعبير، ويظهر في معنى ما كان مخفيا ثم يظهر. فإذن في بداء محال هذا لا ذاك المستقيم محال على الله، وهذا المستقيم كجرى على الله، وبالتالي نحمل الروايات على ذلك المعنى اللي سوف يأتي إن شاء الله مزيد إيضاح لها في البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم كل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.